بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها وأنها فرض كفاية. قال في رواية أن صلاة الجماعة تفضل صلاة المنفرد بخمسة وعشرين جزءا، وفي رواية بخمس وعشرين درجة، وفي رواية بسبع وعشرين درجة، والجمع بينها من ثلاثة أوجه: أحدها أنه لا منافاة بيننا، فذكر القليل لا يكفي الكثير، ومفهوم العدد باطل عند جمهور الأصوليين. والثاني أن يكون أكبر أولا بالقليل، ثم أعلمه الله تعالى بزيادة الفضل فأخبر بها.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، مما ينبغي أن يذكر ولا ينسى في هذا المقام أن أحاديث فضل الجماعة وردت عن جمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الخمس والعشرين والسبع والعشرين كذلك وارد كما بينا مفصلا عن حديث أبي سعيد وابن عمر وأبي هريرة وأبي وعائشة وأنس وابن أبي مكتوم وصهيب ومعاذ بن جبل. وألخص لكم ما فصلناه عند الكلام على الرواة وعلى مخارج الأحاديث. إن جل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا الخمس والعشرين إلا حديث ابن عمر، فهو في الصحيحين وفيه ذكر بالسبع والعشرين، وقد شذ بعض الضعفاء كعبد الله العمري فذكر السبع والعشرين، وخالف سائر أصحاب نافع، وشذ حماد ابن أسامة فذكر خمس والعشرين، وخالف سائر أصحاب عبيد الله. وأما المميز الدرجة فقد ورد عن حديث أبي هريرة روايات كثيرة فيها الدرجة والجزء والتضعيف والصلاة. وأما سائر الحديث فورد فيها الدرجة أو أهمل المميز، لم يذكر شيء، 25 دون شيء، دون أن ينكر شيء بعد العدد. والصنعة الحديثية تقضي بالآتي، وينبغي عندما نقرأ الشرح أن نثبت أولا أن نثبت الأصل. الصنعة الحديثية تقضي بالآتي: أولا رواية الخمسة والعشرين محفوظة، ورواية السبع والعشرين محفوظة. ثانيا الاختلاف في المميز الظاهر أنه من الرواة، إذ وقع الخلاف فيه من خلال الرواة عن أبي هريرة، وكذلك في بعض طرق حديث أنس. والمشهور الدرجة، ولا يظن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قال أمرين من باب التسنن في العبارة، بما أن السبع والعشرين ثابت والخمس والعشرين ثابت، فعددان يختلف كل منهما عن الآخر، فنحتاج لتوجيه التوفيق بين كون الركعة بخمس وعشرين درجة أو جزءا أو ضعفا أو صلاة وكون الركعة كذلك بسبع وعشرين، العددان مختلفان، فكيف نوجه؟ وقد ثبتت الروايتان والحديثان في الصحيحان، أعني حديث ابن عمر وابي هريرة، وباختلاف المخرج مع اختلاف العدد يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قال الحديثين بمناسبتين، أي النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث وذكر عددا ثم ذكر الحديث الآخر وذكر العدد الآخر. اختلفت أنظار العلماء، فمنهم من قال لا إشكال فذكر الأقل لا ينافي ذكر أكثر، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر 25 وذكر 27، في 27 تضمن 25، وهذا أمر تعرفه العرب، وهذا هو الوجه الأول من كلام الشارح رحمه الله تعالى، وذكر قال والجمع بينها من ثلاثة أوجه، أحدها أنه لا منافاة بينها، فذكر القليل لا ينفي الكثير. قال ومفهوم العدد باطل عند الجمهور الأصولية، يعني مفهوم عدد 25 أن 26 و27 منفي، هذا مفهوم عدد. وقلنا مفهوم العدد قول بطلانه فيه نظر، فقد نقل عن الشافعي في الرسالة، وقد ثبت في البخاري من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيرني ربي في الاستغفار للمشركين، وقرأ قول الله تعالى إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ثم قال سأزيده على 70. هذا إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتبر مفهوم العدد، لكن مفهوم العدد ضعيف، وهو أضعف من مفهوم من المنطوق ومفهوم اللازم أو دلالة اللازم ودلالة الإشارة. وقد بينا هذا من قريب في الدورة الأخيرة عن مركز الإمام الألباني لما ذكرنا الدلالات وكيفية استنباط الأحكام وتزاحم الأحكام من خلال اختلاف الدلالات وكيف نقدم بعضها على بعض. الوجه الأول يقول أن ذكر القليل لا ينافي الكثير، وقالوا هذا أمر معروف عند العرب، وممن جزم بهذا ابن حبان في صحيحه، فقال في الجزء الخامس صفحة 401 على إثر حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وفيه ذكر 25، قال هذا الخبر مما نقول في كتبنا بأن العرب تذكر الشيء بعدد محصور معلوم، ولا تريد بذكرها ذلك العدد نفيا عما وراءه. فإذا العرب لا تنفي 27 إن ذكرت 25، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني فيه وثاق وفراق مع الأول، لكن فيه تضييق من ناحية أخرى. قال ذكر الأول 25 أن يكون أخبر، قال وجه الثاني أن يكون أخبر، أي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أولا بالقدر ثم أعلمه الله تعالى بزيادة الفضل فأخبر بها. هذا يؤكد عليه أننا نحتاج إلى نقل أن النبي ذكر 25 قبل 27، أن حديث أبي هريرة سبق حديث ابن عمر، وما لم نعرف تأريخ الحديثين فيبقى هذا الوجه على الاحتمال، وفيه إشارة إلى أن 25 كأنه نسخ بال 27، والفضل والأجر خبر، والأخبار لا تنسخ. والشيء الذي ينسخ في الشرع الأوامر والنواهي. أما أن يخبرنا ربنا أو نبينا صلى الله عليه وسلم بخبر أو بأجر أو بفضل أو بقصة لنبي ثم يأتي ناس ينسخ الخبر والقصة، فهذا أمر لم يعرف في الشرع. ولذا قال الأصوليون الأخبار لا تدخلها النسخ، النسخ يدخل الأوامر والنواهي. فلازم هذا الوجه أولا يحتاج لنقل، ثانيا أن 25 منسوخة. أي تعارض والشريعة سالمة من التعارض، حتى يحل التعارض إما أن يكون واحد في وقت وآخر في وقت، وإما أن يكون واحد في حالة والآخر في حالة. فلما استنفذنا أو لما ذكر التوفيق بين الأخبار باختلاف الأوقات رجع إلى احتمال ثالث، وهو كون أن هذه الأجور تختلف باختلاف أحوال أصحابها. فنسمع هذه الوجوه التي أجملها الثالث عند غيره مفصلة، قد بعضهم يوصلها إلى 10 وجوه وبعضهم يزيد إلى 15 وجها، ولا ليست العبرة بالتعداد، العبرة بأن نفهم حقيقة التوفيق بين الأخبار. نسمع الوجه الثالث ونعد القائد.
قال رحمه الله الثالث أنه يختلف باختلاف أحوال المصلين والصلاة، فيكون لبعضهم 25 ولبعضهم 27 بحسب كمال الصلاة ومحافظته على مئاتها وخشوعها وكثرة جماعتها وفضلهم وشرف الرقعة ونحو ذلك. فهذه هي تجربة معتمدة.
إذن هو أجمل في أوجه أخرى أطلقها للاحتمال بقوله ونحو ذلك. قال 25 و27 تختلف من نواحي متعددة، فذكر بحسب كمال الصلاة ومحافظته على هيئاتها وخشوعها. فالخاشع في الصلاة له أجر أكثر، وهذا يستلزم أن يكون البعض نال 25 والبعض نال 27. وظاهر خبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة الرجل في جماعة خير من صلاة الفرد في 27 بغض النظر هل جمع قلبه أم شتته، وهذه بركة من بركات صلاة الجماعة. يعني الخاشع وغير الخاشع الخشوع درجات، فهل يمكن لمن فقد أصل الخشوع ألا ينال شيئا؟ لأن الذي حصل أصله 5 والذي زاد عليه 7 فإن لم يحصل أصله فليس له شيء. جوابنا وهذا يبعث اختلاف الأحوال باختلاف خشوع الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الأجر على الجماعة. ولازم هذا الحديث أن يقع في الصلاة الواحدة 7 و5، لأن الناس لأن حال الإمام والمأمومين اختلف أحوالهم. قال فيكون لبعض 25 ولبعض 27 بحسب كمال الصلاة ومحافظته على هيئاتها وخشوعها. ثم ذكر وكثرة جماعتها وفضلها، كثرة الجماعة وفضل الجماعة، يعني الصلاة التي يصلي فيها عالم أو علماء أو عباد لها فضل أكثر من الصلاة التي لا يصلي فيها العالم. وكذلك الكثرة والقلة، فصلاة الجماعة في قلة إن كان الجماعة قليل 25 كان كثير 27، ما هو حد القلة والكثرة؟ لا نعرفه. ورد ما يؤذن بهذا عندي ابن حبان في الصحيح برقم 256 من طريق عبد الله ابن أبي البصير عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم: وصلاة الرجل مع رجلين أزكى من صلاته مع رجل، وصلاة الرجل مع رجلين أزكى من صلاته مع رجل. ثم قال: وكلما كثر فهو أحب إلى الله تعالى. ولكن عبد الله ابن أبي البصير مجهول، لم يروي عنه إلا أبو إسحاق السبيعي، ولم يوثقه أحد سوى ابن حبان، فهذا اللفظ لم يثبت ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو ورد في النص لسلمنا له، مع أن في الحديث أزكى وليس في الحديث السبت والخمس. من الوجوه التي ذكرها شرف البقعة، شرف البقعة، تشريف البقعة أمر اجتهادي، الأجور متلمس فيها المعاني، يعني لو أنا سائلا سأل فقال لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم 25 و27 ولم يقل 30 مثلا، لماذا الصلاة في بيت الله الحرام 100,000 لم تكن أقل بقليل وأكثر بكثير، لا يمكن للعقل أن يتلمس المعنى الذي من أجله بعث إلى هذا الحد، فهذه أمور لا تدركها العقول. فشرف البقعة إيش المراد؟ شرف، شرف، ولما شرف الشرف عين وحدد، حدد أن 4 ركعات في المسجد الأقصى كركعة في المسجد هذا، فالركعة في المسجد الأقصى 250 على الصحيح، والحديث الذي فيه والركعة في المسجد الأقصى 500 فيما عدا زيادة ضعيفة لم تثبت، والثابت أن 4 ركعات في المسجد الأقصى بركعة في مسجد هذا، والثابت في الصحيحين أن الركعة أن الصلاة أفضل الصلاة في بيت الله الحرام 100,000 وأن الصلاة في مسجد هذا 1,000 مما سواه، فكانت الصلاة في بيت مقدس 250 صلاة فيما سواه. فالكلام بشرف البقعة فيه ما فيه، ومنهم من قال أن الأمر يختلف باختلاف المنتظر للصلاة المبكر مع المتأخر، ومنهم من قال أن الأمر يختلف باختلاف من مشى من مكان بعيد فله 27، ثم قال ومن مشى من مكان قريب فله 25. أسأل أيهما أفضل، البيت القريب من المسجد أم البيت البعيد من المسجد؟ البيت القريب أفضل والمشي من المكان البعيد أفضل، البيت القريب أفضل من البيت البعيد، ولكن المشي من البيت البعيد أفضل من المشي من المكان من البيت القريب، مثل ذكر القيام أشرف من ذكر السجود، وهيئة السجود أشرف من هيئة القيام، أن سجد لغيره كثرة فعل كفرا، لكن من وقف لغيره بس كذلك، فالناس يلتقي يعني يتلاقيان بوقوف قيام، لكن بالسجود لا يلتقيان، بس هيئة السجود أفضل لكن ذكر القيام أفضل. وهكذا منهم من ذكر شيئا أو مأنى إليه عندما قرأنا الأسانيد في طريق الثاني من طريق معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لما قال: تفضل صلاة في جمع أو في الجميع على صلاة الرجل وحده 25 درجة، قال: وتجتمع ملائكة الليل والنهار في صلاة الفجر. ثم قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فمنهم من خص الصلاة 27 إن كانت صلاة فجر وعصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الفجر والعصر أو اجتماع الملائكة بعد أن ذكرها، وهذه دلالة إيمائية بعيدة غير صريحة، لكن أقوى من كثير من الوجوه المذكورة عارية عن الدليل، وإنما هي مجرد القال والقيل. ومنهم من قال الجهرية بال27 والسرية بال25، أخرج الأصل من ال27. إذن الكلام كثير، والوقوف على شيء بيقين يحتاج إلى نقل ونص، وكلها وجوه محتملة، ومنها القريب ومنها البعيد، بما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر 25 و27، إذن يقينا أن في حالة 25 في حالة 27. لم يأتي بيان شاف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متى يكون 25 ومتى يكون 27. الصنعة الحديثية تقضي بثبوت لفظين نؤمن بهما. منهم من زاد وجها فقال الدرجة غير الجزء، وبذا لا يوجد خلاف أصلا، فقالوا مثلا في هذا الوجه أن الجزء في الدنيا والدرجة في الجنة، في 27 درجة في الجنة و25 في الدنيا. وهذا كلام ضعيف لأسباب كثيرة يشارك على نقضها، وينبغي أن أعيد فأذكر أن ذكر الدرجة والجزء وتضعيف الصلاة كلها من طرف رواية على ما تقضيه الصنعة والله تعالى. نحتاج أن نعرف مثلا ما معنى 27. الظاهر 27 أن المراد بالدرجة بكل درجة بمقدار صلاة المنفرد، 27 درجة كل درجة بمقدار صلاة المنفرد. وهذا يرجح الضعف والصلاة أو يجعل المعاني مختلفة غيره، وأن من روى روى بالمعنى والمعاني واحدة. وذكرنا أن ابن أحمد بإسناد قوي من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال صلاة الجماعة تفضل على صلاة الرجل وحده 25 ضعفا كلها مثل صلاته. صلاة الجماعة تفضل على صلاة الرجل وحده 25 ضعفا كلها مثل صلاته. هذا يفيدنا أن المراد بالدرجة والجزء صلاة كل درجة تعادل صلاة الرجل وحده. ولذا ذكرنا لكم في التراجم أن من كانت تفوته من السابقين كالمزن والقوارير الجماعة كان يصلي يعيد الصلاة 25 مرة، فكان هذا المعنى مقررا في أذهانهم والله تعالى. نسمع لنقض الإمام النووي بالتوجيه لوجه آخر أوجه الجمع بالدرجة والجزء وأن كل منهما يخالف الآخر، فنقضه ولم يقبل. نسمع كلامه.
قال رحمه الله وقد قيل إن الدرجة غير الجزء، وهذا غلط من قائله، فإن في الصحيحين 27 درجة و25 درجة، فاختلف القدر مع اتحاد لفظ الدرجة والله أعلم.
إذن النبي قال 25 درجة وقال 27 درجة، فاختلف العدد مع ذكر مع أن المعدود واحد، مع أن المعدود واحد والعدد اختلف. فإذا التوفيق باختلاف التمييز منقوض بهذا ومنقوض بأصل ما ذكرناه والله تعالى. نعم.
قال رحمه الله واحتج أصحابنا والجمهور بهذه الأحاديث على أن الجماعة ليست بشرط لصحة الصلاة خلافا لداود.
إذن ما هو حكم صلاة الجماعة؟ أغلب الأقوال وأشدها ما ذهب إليه داود الظاهر وابن حزم وتابع ابن حزم ابن تيمية وابن القيم، وأرجو الله أن يكون هذا الاختيار خطأ، وإن لم يكن خطأ فمصيبة. اختيار ابن تيمية وابن القيم وقبله ابن حزم وداود الظاهري أن الصلاة في غير الجماعة لا تصح إلا من عذر، وعلى هذا ظاهر منطوق قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يسمع النداء إلا من عذر. تأوله الجماهير فقالوا لا صلاة كاملة، وابن حزم وغيره يقولون لا صلاة، النفي على الصلاة ولا داعي للتقدير. الجماهير قالوا نحتاج التقدير للإعمال، وإن قدرنا كانت الدلالة دلالة الاقتضاء، حتى نوفق بين جميع ما ورد في الباب لابد أن نقدر شيئا، لأن الواجب الإعمال للإهمال. فقال الجماهير قوله صلى الله عليه وسلم تفضلوا صلاة الرجل في جماعة، تفضلوا صلاة الفرد، صلاة الرجل في جماعة أفضل، هذه أفضل أفعل، وهذه تكون التفضيل، والتفضيل يكون بين أمرين بينهما صفة مشتركة، ولازم ذلك أن يكون للمفضول وجود واصل. وقالوا هذا لا تعرفه العرب في العدد إلا مع وجوده، فلما يقولون العشرة أفضل من الواحد لا يمكن أن يكون الوافد عدما، لا يقبل الشركة، مع الاعتراف بأن صيغة أفعل تأتي أحيانا في المفاضلة بين أشياء لا تقبل الشركة، كقوله تعالى والله أحسن الخالقين، وليس هنالك مشاركة مع الله في الخلق. وتعرفه العرب، فالعرب تقول العسل أحلى من الخل، العسل أحلى من الخل، والخل لا حلاوة فيه أصلا، فلا يوجد صفة حلال مشتركة بين الفاضل والمفضول. فإذا حتى تتضح معنا المسألة، الغالب في استخدام العربي بأفعال التفضيل في صفة اشتراك، وقرين فكر العدد لا تسمح إلا بوجود أصل ونوع فضل للصلاة التي تؤدى وحدها. وقد ثبت عند سعيد بن منصور من طريق أوس المعافري والإسناد الصحيح أن أوسا سأل عبد الله بن عمرو صلاة الرجل في بيته وحده، قال حسن جميل، ثم قال فإن صلى في المسجد عشيرته، يعني لم يمشي المسجد الجامع، فقال 15 صلاة، فإن قال فإن مشى إلى المسجد الجامع قال 25. وثبت عند عبد بن حميد من حديث واسلة من الأسقع عند عبد بن حميد الترغيب والترهيب عن واسلة بنحوه، حتى لا يقال أن هذا احتمل أن أخطأ، أن يكون الرواة قد أخطأوا فيه، وأن يكون الله بن عمرو قد أخذهم من أهل الكتاب، ولا يوجد عند أهل الكتاب مثل هذا الحديث، هذه الحديث وهو لم ينفرد أصلا بالحديث. فإذا لما نشر الصحابي حسن الجميل فيه إشارة إلى أن صلاة الجماعة على الأقل أنها ليست شرطا لأصل صحة الصلاة، فمن تكاسل ولم يصلي جماعة لا يمكن أن نعامله معاملة تارك الصلاة أصلا، على هذا القول تارك الصلاة والذي يصلي وحده لا فرق بينهم، لأن الجماعة شرط لصحة الصلاة، كما أن الركوع والسجود شرط لصحة الصلاة، أو كما أن استقبال القبلة والطهارة إلى آخره شرط لصحة الصلاة، فإن الجماعة كذلك شرط لصحة الصلاة. هذا قول مرجوح وليس راجح، والذي رجحناه من خلال ما ورد في الباب القول بفرضية صلاة الجماعة. نسمع يتم الكلام الشارح رحمه الله.
قال رحمه الله: ولا فضلا على الأعيان خلافا لجماعة من العلماء.
إذن يأتي تسميته وقد سمينا جزءا منهم. نعم.
والمختار أنها فرض كفاية وقيل سنة، وبسطت دلائل كل هذا وبحثا في شرح المذهب.
تبين لنا من خلال ما ورد من أخذ ورد واستدلال ومناقشة بأحاديث الباب أن القول بفرضية الجماعة صلاة الجماعة على الأعيان هو أرجح الأقوال، ودلت عليه الأحاديث الكثيرة الشهيرة الصحيحة، وقال بها جمع من العلماء، وأن الذين قالوا بالفرضية على الكفاية أو بالسنية يناقشون بمناقشات قوية، وسبقت الإشارات لذلك، ويأتينا في الباب الذي يليه نص صريح في القول بوجوب صلاة الجماعة حتى في حق الأعمى الذي يسمع النداء. نعم.
قال رحمه الله: قوله تفضل صلاة في الجمع على صلاة الرجل وحده بخمسة وعشرين درجة، وفي رواية بخمسة وعشرين جزءا، هكذا في الأصول، ورواه بعضهم خمسة وعشرين درجة وخمسة وعشرين جزءا. هذا هو الجاري على اللغة، والأول مؤول عليه، وأنه أراد
بالدرجة الجزء وبالجزء الدرجة. إذن هذا كما ذكرنا من اختلاف الرواة، ومما يسعف أن المراد واحد، أن المعدود تارة يؤتى بالمذكر وتارة بالمؤنث. فإن قلت جزاء الصلاة 25، أو إن قلت الصلاة 27، والقاعدة المعروفة عند العلماء أن المعدود الحذف، أن المميز الحذف، فالعدد يجوز فيه التذكير والتأنيث. وعجب إذا ينتهي من موضوع حديث صيام ست شوال في صحيح مسلم: من صام ستا من شوال، قال النبي قال ستا، والصوم لا يكون إلا باليوم، والست مع اليوم ويوم مذكر لا يكون إلا إيش، إلا العدد يكون مؤنثا. فيستحيل أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام ستا من شوال، لابد أن يقول من صام ستة من شوال. وهذه غفلة عن قواعد العربية، فمن قواعد العربية التي لها شواهد كثيرة أن إن حذف ما بعد العدد فيجوز في العدد التذكير والتأنيث. والنبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر اليوم، قال من صام ستة من شوال، ما ذكر اليوم، ذكر اليوم قال ستة. لكن لما علم بجاهة فهذه لا داعي، ومن كلام البلغاء أن لا يذكر زيادة إلا لفائدة، فالحشو هذه حشو أصبحت مع حدث اليوم فلا داعي لها. فمع ذكر المميز العدد فهذا يجوز فيه التذكير والتأنيث. نعم.
قال رحمه الله: قولا عطاء بن أبي الفوار هو بضم الخاء معجمة وتخفيف الواو.
قلنا هذا مولى بن عامر مكي وهو ثقة، تكلمنا عليه. نعم.
قال: وقوله ختن زيد بن ذبان هو بفتح الزاي وتشديد الباء الموحدة، والختن زوج بنت الرجل أو أخته ونحوها.
الختم زوج البنت أو زوجها، زوج أختي ختم، زوج بنتي ختم، وأخو زوجتي صغري، أخو زوجتي صغري. نعم، هذه معاني كلمات العربية. نعم، نأتي للحديث الثالث، حديث أبي هريرة قد تكلمنا عليه. نأتي لكلام الشارح، وذكرنا أن الإمام البخاري بوب عليه أربعة أبواب واستفدنا من تبويباته. نسمع كلام الشارح رحمه الله.
قال رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها فآمر بهم فيحدث عليهم بحزن حضر بيوتهم ولو علم أحدهم أنه يجد عظما سمينا لشهدها. قال: مما استدل به من قال: الجماعة فرعين، وهو مذهب عطاء والأوزاعي وأحمد وأبي ثور وابن المنذر وابن خزيمة وداود. وقال الجمهور: ليست فرضعين. واختلفوا هل هي سنة أم فرض كفاية كما قدمناه.
جماهير المحدثين يقولون بأنها فرضعين، وبوب على ذلك كما ذكرنا البخاري وأبي عوانة وغير واحد من المحدثين بما يفيد ذلك. الفقهاء لا يدققون في الألفاظ كتدقيق المحدثين، ويبعدون في بعض الأحيان بدلالات تحصنوا بها، لكن تنزيلها في محلها ممن ينازعوا فيه، ولا سيما في المسائل النصية. فالفقيه نحتاج إلى ملكته، والمحدث نحتاج إلى سعة مروياته وتدقيق الألفاظ وتمييز الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير الثابت. فنحن نحتاج إلى هؤلاء وهؤلاء. وما أهنأ وأمرأ المحدث إن جمع ثم أعمل ملكته الفقهية وكانت عنده خزينة أصولية ودراية ومعرفة بالقواعد الفقهية وإلمام قوية بأقوال السلف واستحضار لكتاب الله تعالى ولآية التفسير. فمن توفر في هذه الأشياء فهو العالم الحق. فالمحدثون نحتاج إلى تدقيقاتهم في الألفاظ. لما ذكرنا أن المحدثين هجروا الحديث على أنه فرض عين، ذكرنا ربط الفقهاء بأقوالهم، ثم ذكرنا رد المحدثين فردوا بالحديث. مثلا قالوا: هذا الحديث ليس في صلاة، ليس هذا في حق المسلمين، هذا في حق المنافقين. فرد عليهم المحدثون برواية أبي داود، وذكرنا هذا مفصلا من وجوه متعددة ولا داعي للأخذ والرد أكثر مما قلنا. نعم.
قال رحمه الله: وأجابوا عن هذا الحديث بأن هؤلاء المتخلفين كانوا منافقين، وسياق الحديث يقتضيه، فإنه لا يظن بالمؤمنين من الصحابة أنهم يبصرون العرض السمين على فرور الجماعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مسجده، ولأنه لم يحذر بل هم به ثم تركه، ولو كانت فرض عين لما تركه.
أما القول بأن هؤلاء كانوا منافقين فعل التنزيل، فالمذموم من المنافقين أفعالهم، والنبي صلى الله عليه وسلم صرح في البخاري بعدة عدم تقتيلهم بقوله: لا يحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، وليس لتركهم الجماعة. وقد وقع التصريح في سنة أبي داود بإسناد صحيح لأنهم لا يشهدون الجماعة، تحريف لهم لا يشهدون الجماعة. ثم وقع التصريح في مسند أحمد: لولا الصبيان الذين لحرقت عليه بيوتهم. فالمانع كان وجود الذرية والصبيان الذين لا تجدون بحقهم جماعة. ولو كان كافرين فالكافر إن قتلناه في الحرب فإن الذرية تقتل معه تبعا وليست الذرية بمانعة لنا من قتله. وهذه كلها مما ينقض توجيه الحديث على كونهم المراد المنافقين نفاق العقد. لكن لو قلنا النفاق العقدي التشبه في المنافقين حرام، والمراد بالنفاق هنا نفاق العمل وليس العقد. وحال من خوطب ممن ضعفت استجابتهم ليس أمرهم في الحال كأمرهم في المآل، فهؤلاء كانوا في بداية التربية ولا يصح في البدايات أن يكون هذا حالا، لكن لما استجابوا ووفق الله تعالى نبيه لأن يعلم ويزكي كان من أمامه معلمون يزكون فطعنوا فيهم، أعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعن في رسول الله بل طعن في الله رب العالمين، لأن الله الذي اختار محمد من بين سائر البشر اختار له أصحابا كما قال ابن مسعود. تعقب المدققين في الإحكام قول النووي ولو كانت فرض عين لما ترك، بقوله بعد أن نقل كلام النووي قال هذا ضعيف، لأنه لا يهم صلى الله عليه وسلم إلا بما يجوز له أن يفعله أو هم، وليس هم في سياق ضعف البشر همت به وهم به، إنما هم في سياق تأديب الزجر، فهو يعلم أن همه هذا مشروع. فقوله لو كان فرض عين لما ترك هو ترك بعلة، لعلهم انزجروا، لعلهم انعقلوا، صرح النبي صلى الله عليه وسلم بوجود الصبيان ووجود النساء الذرية البيوت وهكذا. فكلام الشافعي رحمه الله تعالى في هذا التوجيه ليس بمسلم وعليه بعض المؤاخذات، والله تعالى نعم.
قال رحمه الله قال بعضهم في هذا الحديث دليل على ان العقوبه كانت في اول الامر بالمال لان تحريق البيوت عقوبه ماليه، وقال غيره اجمع العلماء على منع العقوبه من التحريق في غير المتخلف عن الصلاه والغالب من الغنيمه، واختلف السلف فيهما والجمهور على منع تحريق متاعهما.
أما تحريق المتاع على من ضل فقال به جمع من السلف، وأما العقوبة بالتحريق فقد ثبتت عن عمر في حانوت الرجل المستقبل، كان يصنع في حانوته الخمر فحرقها، وورد أيضا أنه حرق حطبا لسعد بن أبي وقاص، وهكذا التحريق تحريق المتاع. لكن ليس المراد التحريق العقوبة بالغرامة بمقدار ما يكون المراد عقوبة المتخلف الموجود في البيت. ولذا تطبيقات الإمام البخاري تؤذن بأنه يجوز التخلف عن الجماعة من أجل إخراج من جلس في بيته وأن يحرق عليه بيته ليخرج للجماعة، فصبط بعض الفقهاء من ذلك أن من كان له غريب ولا يمكن أن يجده في بيته إلا وهو في جماعة فله أن يذهب إليه في وقت الجماعة وأن يطالبه بحق الله تعالى، حق الله تعالى مقدم، حق العبد مقدم على حق الله تعالى. وكذلك في الخصم الذي يهرب والذي يغيب عن خصمه، وقد صبط أيضا غير واحد من الفقهاء أن الإمام يجوز أن يأخذ الناس على غرة كما تأذن به هذه الحديث، ولا سيما في باب العقوبات في من يطالب بقصاص أو ما شابه. العقوبة بالتحريق والعقوبة بالطعام المالية مسألة جميع العلم منعوها وتعليلاتهم في المنع الآن زائدة، يقولون هذا يفوق هذا يولد الجشع والحب وأكل أموال الناس بالباطل والاعتداء على أموال الخلق، لكن الأمر في هذه الأعصار على خلاف ذلك. يمكن العقوبة بالغرامة المالية وفق دفاتر محاسبية وأوراق وإلى آخره، نقول هذه لذة. فالقول بجواز العقوبة بالغرامة والتحريق جائز، وتفصل في جوازه ابن القيم في كتابه الطرق الحكمية. نعم اسمع.
قال رحمه الله: ومعنى أصالح إلى رجال أي أذهب إليهم.
أذهب إليهم على جزرة وهم لا يشعرون، أوهمهم أني في صلاة فأخذهم بذلك. نعم.
قال: ثم إنه جاء في رواية أن هذه الصلاة التي هم بتأليقهم لتخلف عن منهي العشاء، وفي رواية أنه جمعة، وفي رواية يتخلفون عن الصلاة المطلقة، وكله صحيح ولا مناسبة بين ذلك.
صرح مسلم في حديث ابن مسعود أنها الجمعة، وفي حديث أبي هريرة وقع تصريح بالصلاة مطلقا في بعض الطرق، وفي بعض الطرق خص الفجر والعشاء. ولا يمكن أن نقول أن الفجر والعشاء فرض على الأعيان في الجماعة وباقي الصلوات فرض على كفاية، وهذه ظاهرية ونوهنا على ذلك في محله.
أخنا بسمح، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المتخلفين يصلوا في بيوت فرادى بإعادة الصلاة.
أحسنت. النبي صلى الله عليه وسلم لما هدد وتوعد المتخلفين، وكان البيان يقضي لو كانت باطلة أن يبين بالإعادة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما بين هذا، وتأخير البيان عن وقته لا يجوز. نعم جزاك الله خيرا. إذن الصلاة المذكورة وردت في حديث أبي هريرة الجماعة، ووردت في حديث مسعود الجمعة، وكان شيخنا يقول بما أن التهديد والوعيد ساوى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بين الجمعة وسائر صلاة الجماعة، فعندي أن حكم البيع في وقت الجماعة كحكم البيع في وقت الجمعة فلا فرق. لما غلظ الشرع العقوبة بالتحريق فمن باب أولى أن تكون العقوبة دون ذلك شاملة للجمعة مع الجماعة، يعني بدلالة الأولى ما دون التحريق، تحريق البيوت من مجرد المنع، من منع من البيع. كان الشيخ يقول من باع في وقت الجماعة في وقت صلاة الجماعة فمكسبه حرام كبيعه في وقت صلاة الجمعة، لا فرق بين ذلك. هذا الكلام هو وجه ليس نصا في القرآن، لكن توجيه لم أرى من سبقه إليه، والدلالة الأولى يمكن أن يعمل بها في هذا المقام، والعاملون بدلالة المساواة في الأولى في دلالة المفهوم يعني يعملون فيما هو فيه خفاء أكثر من هذا الفرق. والله تعالى نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأتوهما ولو حبوا. الحبو حبل الصبي الصغير على يديه ورجليه،
يعني الذي يزحف على يده أو الذي يزحف على ركبتيه كما يفعل الصلاة العافية أصحاب الأمراض، أو الصبي الذي بعد ما استطاع المشي بالقيام والنهوض على رجليه. فلو يعلم هؤلاء المتخلفون فضل صلاة الجماعة ما لها أجر وثواب وفضل، وما يترتب على تركها من عقوبة وإرمان وخيرات وبركات وثمار في الدنيا قبل الآخرة، لو يعلمون ذلك لجاءوا إلى هاتين الصلاتين حبوا. فالجماعة فيها من البركات والله يعلم، فيها اجتماع المسلمين على إمام، وفيها لين الجانب، وفيها سهولة الانقياد بالمتابعة، وفيها حرمة الافتئات على الإمام والتواضع للإخوان ولين الجانب معهم، والتعود على التركيز في الصلاة في الوقت الذي يريده الشرع، حبس الذهن وترك الأمور من أجل الله، وإذا تعارض الدنيا مع الآخرة قدمت الآخرة، كله يتدرب على هذا المفهوم في صلاة الجماعة. فيها أن الإنسان يجبر ضعفه وتشتت قلبه إن كان في الجماعة، فعلمه يضيق ويأخذ الأجر كاملا، أعني من حيث المضاعفة كما أومأنا. وتابعة الإمام الأخطأ ويجبر ذلك بسبب السهو، التكليف مع النوازل إن وقعت الأخطاء وكيف تعالج، بماذا يرد الإمام وفقه رده، هذه كلها هندسات تربوية إيمانية عملية في الحياة. أن تعرف بخير وأن تذكر بصلاة، أن تظهر شيئا من العمل على وجه الوجوه من عمل الخير، رد على الملامسية الذين كانوا يظهرون الزنا والسرقة والفحش حلق اللحى من أجل التواضع وعدم الإخلاص خوفا من الرياء، هذه كلها صلاة فيها بركات وخيرات عظيمة، وفيها التوازن والاعتدال، تارة صلاة سرية وتارة جهرية. الصلاة الجماعة فيها خير عظيم، مجمع لأهل الفضل وأهل الخير، الجاهل يقتدي بالعالم، الذي لا يعرف يقتدي بالذي يعرف. فصلاة الجماعة مدرسة، فالذي يعلم بركات وثمار صلاة الجماعة وتيقن على هذه الثمار ويخاف من شؤم وعقاب تارك الجماعة، لو يعلم ذلك علم اليقين لأتاه ركبه. في هذا إشارة إلى أهمية صلاة الجماعة. نعم. انتهى الوقت؟ لا بعد، نسمع إلى هنا، بقي فيه قليل. طيب مؤذن شو؟
قال رحمه الله معناه لو يعلمون ما فيهما من الفضل والخير ثم لم يستطيعوا الاتيان إليهما إلا حبوا لحبوا إليهما ولم يفوتوا جماعتهما في المسجد، ففيه الحث البليغ على أمورهما. قوله صلى الله عليه وسلم آمر الصلاة فتقام ثم آمر رجلا أن يصلي بالناس، فيه أن الإمام إذا عرض له شؤم يستخلف من يصلي بالناس، وإنما هم بإتيانهم بعد إقامة الصلاة لأن بذلك الوقت يتحقق مخالفتهم وتخلفهم فيتوجب اللوم عليهم، وفيه جواز الانصراف بعد إقامة الصلاة العذر.
جواز الانصراف بعد إقامة الصلاة العذر، وفيه انعدام محل المعصية كما قال ابن عربي في القبس، وفيه التهديد والوعيد قبل إنزال العقوبة. النبي قبل أن أنزل العقوبة هددهم وتوعدهم، بل قال بعض أهل العلم هذا من أدلة جواز قتل تارك الصلاة. تارك الصلاة كاسبا يقتل، هذا الإشكال الجماعة يقتل، ومن باب أولى إذا كان قد ترك أصل الصلاة. فيستدل بعض أهل العلم بهذا الحديث ويجعله دليلا على مشروعية قتل تارك الصلاة تكاسلا. وفيه إشارة إلى ما قاله الحسن البصري من علامات النفاق، اختلاف القلب واللسان، واختلاف السر والعلن، واختلاف المدخل والمخرج. فالمنافق سره غير علني، سره لا يصل. وفيه إشارة إلى أن المنافقين يتخلفون عن صلاتين لأنهما وقت الراحة الفجر، صيفا وشتاء في وقت الفجر تكون غدة النوم، والإنسان لا يستطيع يدفع هذا الأمر إلا بإيمان وصدق مع الله سبحانه وتعالى. وكذلك العشاء وكتراخ آخر النهار يكون فيه تعب، فخص النبي صلى الله عليه وسلم هذين الصلاتين وجعلهما شعارا على ترك لترك المنافقين لهم. نسمع على عجلة لم يبقى شيء.
قال رحمه الله قوله جعفر بن مطال هو بضم فاء المرحلة وإسكان الله،
لذا نكون قد فرغنا من شرح حديث الباب وتأتينا بعض الفروع ثم ندخل في الباب الثاني في درسنا القادم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحد الإخوة يقول قوله صلى الله عليه وسلم فرقوا بينهم بالمضاجع بعد العشر، هل يشترط أن يكون الذكور في غرفة والإناث في غرفة؟ لا، لا يلزم. النبي قال في المضاجع، يعني لا يكون تحت غطاء واحد، كل له غطاء، لا تلزم الغرفة. يعني وجد غرفة فتفريق بالمضجع زيادة، لكن لا تلزم الغرفة. أخ يسأل فيقول هل إذا فاتت الصلاة لي أن أكررها 27 مرة؟ تفعل ذلك على وجه بالإلزام وكل مرة لها، لكن إن شعرت أن غيرك سبقك فأردت أن تفوت أن تعوض جلدا أن تجبر كسرك، فأرجو أن يكون في سعة وقد فعل ذلك المزني وغيره. لكن اعتقاد أن هذا يعني يكفي فقط ويكون التهاون يولد باب التهاون فهذا من الخطأ. أرجو يا شيخ أن تدل لنا على كتاب فيه أثار جامعة الكلمة الطيب أو صحيح الكلمة الطيب من الكتب البديعة القوية النافعة النافعة. أنت قلت في أحد الدروس على ما أذكر أنه لا يوجد حديث صحيح في ستر الفم عند الكتاب، لأني وجدت حديثا في صحيح مسلم. أنا قلت لا يوجد حديث في الذي يستر الباطن أو الظاهر أو التفصيل، أما الحديث الذي في صحيح مسلم حديث جابر فهذا ثابت صحيح، كنت أذكره دائما إذا تثاءب أحدكم فليغطي فاه فإن الشيطان يدخل. بل كنت أقول ما زلت وذكرت هذا في أكثر من مجلس أن أسرع حديث في تلبس الجن للإنس هذا الحديث إذا تثاءب أحدكم فليغطي فاه فإن الشيطان يدخل. لكن بعض أهل العلم يقولون يعني باطن الجنة أو ظاهر الجنة وظاهر اليسرى وليس باطن اليسرى لأن باطنها موطن باسم جاء إلى آخره، فقلت هذا قصي ليس عليه دليل، لكن لا يلزم عدم وجود الدليل أنه لا يعني أنه مردود. عندي محل وفيه عامل لا يصلي ويبيع يوم الجمعة في وقت الصلاة فهل هذا البيع حرام؟ نعم من غير خلاف أنه حرام، لكن الخلاف بين العلم هل المال الذي كسبته حلال أم حرام؟ والذي تبين معنا من خلال تفصيل الأئمة المحققين أن المال يقوم الفساد كان في حق الله، وبالتالي هذا المال الذي كسبته حرام لا يجوز لك أن تنتفع فيه على أرجح الأقوال. نحن جماعة نعمل ممرضين في العناية المركزة ولا نستطيع الخروج جميعا لأداء صلاة الجماعة في المسجد، على أي حال من استطاع من اضطر للتخلف من عمل في العناية المركزة خوفا على المرضى فله أجر إن شاء الله. احرص على أن تصلي جماعة مع غيرك، وهنالك أعذار تأتينا قريبا في شرح صحيح مسلم في مثل الذي تسألوا عنه. يعني الحمد لله رب العالمين وردت بعض النصوص، فإن ترتب على الجماعة تخلفها هلاك للمصلي أو للمعتني فالحمد لله هذه رخصة إن شاء الله. ما هو أفضل كتاب معاصر في القواعد الفقهية؟ كتب القواعد الفقهية كثيرة، لكن الكتب الجيدة القواعد الفقهية الكبرى الخمس من شيخ الإسلام ابن تيمية للشهوان ترجمي ونافع إن شاء الله. كلام كثير وأسئلة كثيرة عن أعذار الجماعة تأتينا مفصلة، يأتينا الكلام عليه مفصل، ولما نفصل يعني يظهر الفروع. هل يجوز التحايل على الوالدين لكي لا يغضبا؟ أنت الواجب عليك أن تبر أبويك وأن تطيعهما في غير معصية، فإن وقعت في المعصية أو شيء لا تقدر عليه فأظهر برهما واتق الله ربك في ما تستطيع عليه. هل يجوز للمرأة أن تعطي زكاتها لزوجها؟ ثبت ذلك عن زينب الثقفية فقد أعطت، كانت تعطي زكاتها لعبد الله بن مسعود لزوجها بن مسعود رضي الله تعالى عنهما. كيف نميز بين الغالب في استخدام العرب بصيغة افعل مع صفة مشتركة وبين ما خرج؟ الأصل أن الصفة مشتركة، فإن جاءت أدلة أخرى تنفي شرعية عقلية عادية قائمة على الاستقراء التام التجاري فحينئذ هذه قرائن، وإلا الأصل في استخدام العرب المشاركة. والله تعالى، هل يجوز للمرأة أن تملس شعرها في الأيام التي يكون فيها الصلاة؟ لا حرج، تملس شعرها إيش يعني تملس شعرها؟ طبعا أشياء تجعل شعر الجعد يعني فيه نعومة لا أرى في حرج، فهذا ليس تغيير لخلق الله تعالى. رجل اقترف مالا حراما وتاب إلى الله، كيف يتصرف بالمال؟ ينظر إن كان هذا المال بذمة فينبغي أن يرد المال لصاحب الذمة، كان يكون قد سرق المال أو رابع مع شخص فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، أو إن كان المال ينمو بنفسه فغصب رجل ثلاثة الذين خرجوا من الغار لما جاءه عامل جاء لرب عمله قال في هذا الوادي من الغنم، فالغنم ينمو بنفسه أم بغيره؟ بنفسه، الغنم مع الزرع ينمو، فترك عنده شيء قليل فنام فقال هذا كل الوادي لك. فأهل العلم كابن رجب يقول إن كان المال المغصوب ينمو بنفسه فهذا كله لصاحبه، وإن كان ينمو بتعب وجهد من غصبه فالربح من غصبه، لو خسره لضمنه. فأحكام المال الحرام متشعبة، فيا من تسأل عن المال الحرام حدد طريقة أي مال حرام بيدك، كيف اكتسبت هذا المال الحرام حتى يحسن المفتي أن يعطيك الجواب. أما المال الحرام هكذا بالجملة يعطى حكما واحدا ثلاثا، لكن بالجملة من اكتسب مال حرام في ابتداء الحق الله فهذا تشمله القاعدة المذكورة في كتب القواعد الفقهية، المال الخبيث سبيله الصدقة، المال الخبيث سبيله الصدقة. نكتفي بهذا المقدار وأجيب على باقي الأسئلة في مجالس أخرى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.